بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، هناك بعض المسائل التي فاض فيها علماء السلف وهي تناسب في أوقاتهم ما تعرضوا له من البيان والتفصيل، وهذه المسائل ربما لا تكون بهذه الخطورة في غير أزمانهم، فينبغي عند معالجة القضايا والمسائل أن تعالج بحسب الحاجة إليها، فلا ينبغي أن يعالج أمر واضح عند الناس معالجة قد تسبب في إثارة الشبهات عندهم، بل إذا كان الأمر مقررا والعقيدة في مجملها ثابتة فإننا نقرر المقرر ولا نتوسع فيه. أما إذا كان الأمر يحتاج إلى بيان وتفصيل وإسهام وسرد الشبه وردها فلا ينبغي التخلف عن مثل ذلك الأمر. فعلى سبيل المثال، كانت قضية الكلام في الزمن الأول في القرون الأولى كانت معضلة من جملة المعضلات، لا سيما بعد أن تأيد من قال بأن القرآن مخلوق، تأيدوا بالأمراء والحكام الموجودين في ذلك الوقت، فصار القول بخلق القرآن قولا تحميه الدولة وتبسطه ببطشها ونفوذها، وصار المخالف لهذا القول خارجا عن الدولة متوعدا بالتنكيل وأنواع العقاب. ومن هنا صارت مسألة القول بخلق القرآن مسألة مصيرية، وصار الجهر فيها بالحق من جملة الجهاد في سبيل الله، وصار البيان والتفصيل فيها من جملة الأصول التي لا ينبغي أن يتخلف عنها عالم حقيق. هذه المسألة صارت الآن من جملة المقررات، من جملة المعلومات، فإذا أتيت بشخص فسألته عن القرآن قال: القرآن كلام الله، القرآن كلام الله. ومن هنا عند معالجة هذه القضية لا ينبغي أن يطال فيها النفس كما أطال المتقدمون، بل ينبغي أن نقرر فيها الجمل الصالحة النافعة. وقد قررنا بعضا منها في المجلس الفائت، ونقرر شيئا يسيرا في هذا المجلس أيضا من ذلك، أيضا أو من ذلك مسألة الأسماء والصفات. هذه المسألة الآن يتنوع الناس فيها ويتفاوت الذين تعرضوا لها ما بين مقتضب مختصر وما بين موسع مسهب، والحق وسط بين الاثنين، فالإسهاب والتفصيل الذي يدعو إلى الملالة قد تأتي معه الشبهات، والاقتضاب الشديد قد يثار معه أيضا الشبهات، والحق وسط بين الاثنين. فحيثما كان الحق ساطعا بينا نيرا وجب المصير إليه بأي وسيلة كانت. باب اليوم: ذكر النهي عن مذاهب الواقفة. والمقصود بالواقفة هم الذين يتوقفون القرآن كلام الله أم ليس بكلام الله؟ يتوقفون. فالنهي عن ذلك المذهب. قال محمد ابن الحسين وهو الأجري: وأما الذين قالوا القرآن كلام الله ووقفوا فيه وقالوا لا نقول غير مخلوق، فهؤلاء عند كثير من العلماء ممن رد على من قال بخلق القرآن. قالوا هؤلاء الواقف أي القرآن كلام الله، لكن مخلوق أو غير مخلوق يتوقفون عن ذلك الأمر. فهؤلاء القوم قولهم منكر لعله أشد من القول بخلق القرآن. والحديث أو الأثر 203 وهو أثر أبي داود السجستاني قال: سمعت أحمد يسأل هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت، يعني يقول القرآن كلام الله ويسكت، مخلوق ولا غير مخلوق يقف، مخلوق أو غير مخلوق يقف. قال: ولم يسكت لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت. يبقى إذن لماذا تكلم العلماء وقالوا بأن القرآن، لماذا خاض العلماء وقالوا بأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق؟ جملة ليس بمخلوق صارت من جملة الاعتقاد. ليه؟ لأن الناس خاضوا في ذلك، فكان لابد من البيان. لو قلت القرآن كلام الله، طب يا ترى كلام الله مخلوق ليس المخلوق؟ إذن كلمة كلام الله بمفردها صارت غير كافية، فكان لابد من البيان، البيان أن تقول ليس بمخلوق. فالإمام أحمد سئل عن قوم يقولون بأن القرآن كلام الله ثم يسكتون، فقال: ولم يسكت؟ ليسكت لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حين تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. إذن عندما خاض الناس في مسألة خلق القرآن كان لابد من بيان الحق في هذه المسألة، ولولا ما خاض فيه الناس لكان يكفيهم القول بأن القرآن إيه؟ كلام الله. إذن في عهد الصحابة والتابعين كان يكفي أوي تقول القرآن كلام الله، لكن لما تعلم الناس اليونانية واطلعوا على كتب الإغريق وقرأوا في الفلسفة ودرسوا مسائل الاعتقاد بمنهج المتكلمين أو بمنهج الفلاسفة، خاضوا في مسألة إيه؟ القول بخلق القرآن، فكان لابد من بيان الاعتقاد في هذه المسألة بأن القرآن ليس بمخلوق. قال محمد بن الحسين وهو الأجري: معنى قول أحمد بن حنبل في هذا المعنى يقول: لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله تعالى. فلما جاء جهم بن صفوان فأحدث الكفر بقوله القرآن مخلوق، لم يسع العلماء إلا الرد عليه، لم يسع العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله، بأن القرآن كلام الله غير مخلوق بلا شك ولا توقف فيه. فمن لم يقل غير مخلوق سمي واقفيا شاكا في دينه. إذا لابد أن نقول القرآن كلام الله غير مخلوق. الأثر 206 وهو أثر محمد ابن مقاتل العبادي، وكان من خيار المسلمين، وهذا الأثر أثر إسناده صحيح كالأول. قال: في الواقفة هم عندي شر من الجهمية، الجهمية الذين قالوا بخلق القرآن. فالذي يقف فيقول لا أدري القرآن مخلوق أم غير مخلوق، هذا قوله شر من قول الجهمية. الباب الذي يليه باب ذكر اللفظية، ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ وهو في ذلك كاذب. يعني بعض الناس قالوا بأن لفظي بالقرآن مخلوق، وقالوا بأن القرآن الذي نتلوه ليس هو القرآن الذي أنزل من عند الله، ولكن هو حكاية عن القرآن، هو حكاية عن القرآن. زي بالضبط لما نقول مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث أنا أحكيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن كلامي بهذا الحديث حكاية عن رسول الله. فكذلك هم يقولون بأن عندما نقرأ القرآن فالقرآن ليس وكلام الله، ولكن حكاية عن القرآن الذي أنزل الله. هذا كلام فاسد، وسيأتي بيان فساد هذا القول. قال محمد بن حسين: احذروا رحمكم الله هؤلاء الذين يقولون إن لفظه بالقرآن مخلوق. نحذر هذا. وهذا عند أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته منكر عظيم. الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق، هذا القول منكر عظيم، وقائل هذا مبتدع خبيث لا يكلم ولا يجالس ويحذر منه الناس. والناس فيما تقدم لا يعرفون إلا القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. إذا المقرر عند العلماء القرآن كلام الله غير مخلوق. ومن قال مخلوق فقد كفر، ومن قال القرآن كلام الله ووقف فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أيضا. كذا قال أحمد بن حنبل وغلظ فيه القول جدا. وكذا من قال إن هذا القرآن الذي يقرأه الناس وهو في المصاحف حكاية لما في اللوح المحفوظ، هذا قول منكر ينكره العلماء. ما هي الأدلة على أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق هذا قول مبتدع؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل قوله سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لم يقل حتى يسمع إيه؟ الحكاية عن كلام الله. فدل ذلك عن أن قارئ القرآن عندما يقرأ القرآن ما نسمعه هو كلام الله، مش حكاية عن كلام الله. لأنه لو كان حكاية عن كلام الله لقال حتى يسمع الحكاية عن كلام الله. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لم يقل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا للحكاية، أو لم يقل فإذا قرئ حكاية القرآن فاستمعوا له، ولكن قال وإذا قرئ القرآن. فهذا دليل أيضا. قوله سبحانه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، لم يقل يستمعون الحكاية عن القرآن. فدل ذلك على أن هذا هو القرآن الذي أنزله الله عز وجل. وقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. إذا لم يقل هنا إنا سمعنا حكاية عن القرآن أو حكاية القرآن. وبعدين انظر إلى وصف القرآن: إنا سمعنا قرآنا عجبا، وبعدين يهدي إلى الرشد. جملة يهدي إلى الرشد جملة وصفية، جملة صفة القرآن. فآمنا به جملة حالية. وقال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، لم يقل فاقرأوا ما تيسر من حكاية القرآن.
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فلم يقل خيركم من تعلم حكاية القرآن وعلمها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله عز وجل القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. يبقى آتاه الله القرآن، لم يقل آتاه الله إيه؟ حكاية القرآن. وقال فهو يقوم به، لم يقل فهو يقوم بحكاية القرآن. والحديث 215 قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: تعلموا القرآن واتلوه، تعلموا القرآن واتلوه، فإن لكم بكل حرف عشر حسنات. لم يقل تعلموا حكاية القرآن واتلوها، فدل ذلك على أن المتلو هو القرآن حقيقة، القرآن حقيقة. أما الشبهة التي قيلت بأن قائل شيء إنما هو يحكيه، إنما هو يحكيه، الرد على ذلك أن حكايته ليس معناها نسبة القول إليه، أن الحكاية ليس معناها إيه؟ نسبة القول إليه، فإن القول إنما يكون لمن ابتداه لا إلى من بلغه وأداه. القول إنما يكون لمن ابتداه لا إلى من بلغه وأداه. فالإنسان عندما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إذن أنا أبلغ كلام رسول الله، أنا أؤدي عن رسول الله، ولكن أنا لم أنشئ كلاما جديدا، أنا لم أنشئ كلاما جديدا. عندما أقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أنا أبلغ كلام الله، أنا أنقل كلام الله، ولكن أنا لم آتي بجديد، لأن هذا الذي ابتدى عن أول من تكلم بقل هو الله أحد ومين؟ هو الله. فالكلام إنما يكون لمن ابتدى لا إلى من بلغه وأداه. وعند أبي داود والحديث إسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من يحملني إلى قومه لأبلغ دعوة ربي فإن قريش أبت أن أبلغ دعوة ربي، أن أبلغ دعوة ربي. يبقى إذن هناك فارق بين الذي يبلغ وينقل وبين الذي إيه؟ يبتدئ وينشئ. نحن لا ننشئ ولكن نحن إيه؟ نبلغ ونؤدي، فارق بين هذا وذاك. قال محمد بن حسين وهو الأجري: فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله تعالى ويتعلموا القرآن ويتعلموا أحكامه فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويعملوا بمحكمه ويؤمنوا بمتشابهه ولا يماروا فيه، أي لا يجادلون فيه، ويعلموا أنه كلام الله تعالى غير مخلوق. ده المجمل. ثم الحديث أو الأثر رقم 216 وأنا سأذكره بتمامه لأنه أثر ماتع جميل جدا وهي مناظرة. هذه المناظرة جرت في مجلس الخليفة المهتدي بالله وما طولها، ولكني سأذكرها. كان الخليفة المهتدي بالله كان جالسا في هذا المجلس، ولكن كان أمير المؤمنين في ذلك الوقت هو الخليفة الواثق. بيقول فيه الأجري وهو أثر لا بأس به: حدثنا أبو عبد الله جعفر ابن إدريس القزويني قال: حدثنا أحمد ابن الممتنع ابن عبيد الله القرشي التيمي قال: أنبأنا أبو الفضل صالح ابن علي ابن يعقوب ابن المنصور الهاشمي. أبو الفضل، القصة مع أبي الفضل صالح ابن علي الهاشمي، وكان من وجوه بني هاشم، وكان من وجوه بني هاشم وأهل الجلالة والشأن منهم، قال: حضرت المهتدي بالله أمير المؤمنين، وقد جلس ينظر في أمور المسلمين في دار العامة، فنظرت إلى قصص الناس تقرأ عليه من أولها إلى آخرها. وقصص الناس أي مطالب الناس، كل واحد عاوز حاجة من أمير المؤمنين يكتبها في ورق، والورق ده كله يعرض على الخليفة، فالورقة الأولى تقرأ عليه، وبعدين يأمر ترفع هذه الورقة إلى وزير التفويض، ترفع هذه الورقة إلى ديوان الجند، يكتب عليها، والورقة تتجه بعد ذلك إلى الجهة المسؤولة للتنفيذ، ويختم ويدفع إلى صاحبه. يعني بعد ما يقول اكتبوا كذا وجول كذا، ختم الخلافة، وبعدين بعد ذلك الورقة تذهب إلى المصلحة المعنية. زي بالضبط بتروح لوكيل الوزارة وتقدم له طلب، يكتب كده شؤون الطلاب لاتخاذ اللازم، والخدمة بتاع وكيل الوزارة، يروح يشؤون الطلاب يقول لك لا ده مش هي التأشير احنا عاوزين، خد بالك ازاي، لا سيد ده مش التأشير، اكتب كده لا مانع، واخد بالك ازاي، وعلى الجهة التنفيذ القرار ده، او يكتب قرار، واخد بالك، قرر وكيل الوزارة المادة الاولى، مش عارف المادة الثانية جاز تنفيذ القرار ده، يبقى ده اعلى حاجة. فكان المسؤولين قديما كانوا ينظرون في مطالب الناس ولا يضللونهم، ما بيضللوش الناس، اما تتنفذ او لا تتنفذ. فالخليفة يوجه الطلب، وبعد ما يقول التأشيرة تتختم بختم الايه الخلافة. فسرني ذلك، ابو الفضل الهاشمي سره ان ذلك الخليفة ينظر في مظالم الناس ويتفقد أحوال الناس ويختم الكتب بين يديه بخاتمه، سره ذلك. وجعلت أنظر إليه ففطن، فطن أي لاحظ ونظر إلي، فغضضت عنه، خفضت بصري عنه، حتى كان ذلك مني ومنه مرارا ثلاثا، إذا نظر غضضت، وإذا اشتغل نظرت. فقال لي يا صالح، فقلت لبيك يا أمير المؤمنين، فقمت قائما، فقال في نفسك منا شيء يجب أن تقوله؟ يا سلام، انت في نفسك حاجة عاوز تقولها لنا يا صالح، أو قال تريد أن تقوله، يجب أن تقول، أو تحب أن تقول، أو تريد أن تقوله؟ فقلت نعم يا سيدي يا أمير المؤمنين. قال لي عد إلى موضعك، فعدت، وعاد في النظر، انشغل بقى بقضايا الناس ومظالم الناس، حتى إذا قام، إذا انتهى من مظالم الناس وقام، قال للحاجب لا يبرح صالح، صالح يوز مكانه ما يتنقلش مكانه. فانصرف الناس، ثم أذن لي، وقد أهمتني نفسي، أهمتني نفسي أي ركبت نفسي الهموم، فدخلت فدعوت له، أصلح الله أمير المؤمنين، وأيد الله أمير المؤمنين، وفقه بالعدل، ويسر أمره، وأعانه على فعله، قعد يدعيله. فقال اجلس، فجلست. فقال يا صالح، تقول لي ما دار في نفسك، أو أقول أنا ما دار في نفسي أنه دار في نفسك؟ إما تقول إيه اللي دار في نفسك، أو أقول لك أنا إيه اللي دار في نفسي مما ظننت أنه دار في نفسك. قلت يا أمير المؤمنين ما تعزم عليه وما تأمر به، شوف الأدب الجليل، اللي أنت تأمر به وعوزه أنا نفذ. فقال وأقول كأني بك، يعني أقول أنا بقى كأني بك، وقد استحسنت ما رأيت منا. فقلت أي خليفة خليفتنا إن لم يكن يقول القرآن مخلوق؟ يعني الخليفة بتاعتنا ممتاز جدا، وراجل عادل ومنصف ومتواضع وزاهد وورع، لكن في حاجة وحشة بس، واحدة بس، أنه يقول القرآن مخلوق. آه لو ما كانش قال الجملة دي كله حلو إلا الجملة دي اللي في نفسك يا صالح، دي اللي انت بتقوله يا صالح. فورد على قلبي أمر عظيم. قلت بالفعل هي دي اللي في نفسي. فورد على نفسي أمر عظيم وأهمتني نفسي. ثم قلت يا نفس خايفة من إيه؟ إن دي أموت يا نفس خايفة من إيه؟ هل تموتين إلا مرة؟ يعني خايف لن يستطيع أن يميتك إلا الموت التي أمر الله عز وجل. خايفة من إيه؟ هل تموتين إلا مرة؟ وهل تموتين قبل أجلك؟ وهل يجوز الكذب في جد أو هزل؟ فقلت والله يا أمير المؤمنين ما دار في نفسي إلا ما قلت. بالفعل ما أعدلك وما أكرمك وما أزهدك وما أعظم تواضعك، كل شيء في الجميل جدا يا أمير المؤمنين، إلا المسألة اللي مسألة إيه؟ القول بخلق القرآن. ثم أطرق مليا الخليفة، أطرق مليا يعني إيه؟ جعل نظره في الأرض، خفض بصره كده وراسه كده، أطرق مليا شوية ثم قال ويحك. قال ويحك، اسمع مني ما أقول، فوالله لتسمعن مني الحق، فسري عني. فقلت يا سيدي ومن أولى بقول الحق منك؟ انت أحسن. وده برضك يا أخوانا يعني أدب، يعني الأدب مع من هو أكبر منك في السن أو في العلم أو في المقام، لا تستثر عداوته ضدك ولكن استخرج خيره منه، استخرج خيره منه، مثلوش عليك ولكن استخرج إيه؟ خيره منه. استنبت الخير في قلبه واستنزل قلبه إليك، استنزل قلبه إليك واستنبت الخير في قلبه، ولا يصدن الحق الذي عندك أن يكون تابعا للحق الذي عندك لا أن يكون مبطلا للحق الذي عندك. يعني شوفوا الأدب الجليل، يقول له إيه؟ يا سيدي ومن أولى بقول الحق منك؟ مع رمض الخليفة بيقول إيه؟ بيقول إن القرآن مخلوق ليس بكلام الله، ومع ذلك يقول له إيه؟ يا سيدي ومن أولى بقول الحق منك وأنت خليفة رب العالمين وابن عم سيد المرسلين من الأولين والآخرين؟ فقال لي ما زلت أقول إن القرآن مخلوق صدرا من خلافة الوافق حتى أقدم علينا أحمد ابن أبي دؤاد شيخا من أهل الشام، فأدخل الشيخ على الوافق مقيدا. بيحكي له بقى إن في شيخ في خلافة الوافق، وكان الوافق في صدر من خلافته يقول بأن القرآن مخلوق، وهو جميل الوجه الشيخ المقيد الذي أدخل على الوافق، جميل الوجه تام القامة حسن الشيبة. فرأيت الواثق قد استحيا منه ورق له، فما زال يدنيه ويقربه حتى قرب الرجل منهم، فسلم الشيخ فأحسن السلام ودعا فأبلغ الدعاء وأوجز، فقال له الواثق اجلس. يعني الخليفة المهتدي بيحكي ما الذي شاهده في هذا المجلس. ثم قال له يا شيخ، الخليفة الواثق بيقول للشيخ ده، هو بيقول له يا شيخ ناظر ابن أبي دؤاد على ما يناظرك عليه. ابن أبي دؤاد ده كان شيخ الجهمية في وقته، وكان رأس الذين يقولون بخلق القرآن، وهو الذي أقنع الخلفاء بالقول بخلق القرآن، وكان رجل عجيبا في لفظه وكان واسع المعرفة. فالخليفة الواثق بيقول لهذا الرجل عظيم الشيبة ده، بيقول له إيه؟ ناظر ابن أبي دؤاد على ما يناظرك عليه. فقال الشيخ، وده برضك نتعلم من الأدب الجليلية، يا أمير المؤمنين ابن أبي دؤاد يقل ويضيق، يقل ويضيق، أي يضيق صدره ويقل نفسه عند المناظرة، يعني روحه مش واسعة وصدره مش رحت، بيتنرفز بسرعة ونفسه بيضيق وصدره بيضيق بالمناظرة، ويضعف عن المناظرة. فعظب الواثق، النبي ده الشيخ بتاع الواثق اللي علمه مذهب الجهمية، فازاي انت تقول على الشيخ بتاعه ان هو ضعيف وركيك ولا يستطيع المناظرة؟ فغضب الواثق وعاد مكان الرأفة له غضبا، غضب غضبا شديدا، فقال: أبو عبد الله ابن أبي دؤاد يصبو، أي بيزل، يصبو ويقل ويضعف عن مناظرتك أنت. فقال له الشيخ: هون عليك يا أمير المؤمنين ما بك، واستأذن لي في مناظرته، هون عليك وادعوه لمناظرته. فقال الواثق: ما دعوتك إلا للمناظرة. أتى ابن أبي دؤاد، لكم أن تتصوروا بقى الخليفة قاعد على الكرسي بتاع الخلافة وبين يديه ابن أبي دؤاد، طبعا قاعد بقى لابس بقى أحلى ما عنده ومتكبر ويتكلم بأرنمة كده وكبر واستعلاء، والرجل الثاني في الطرف الثاني إيده مربوطة في الحديد في الكلبشات الحديدية ومتبهدل وضعيف وليس معه إلا الله. علة القوم الأمراء الوزراء قادة الجند في أبهى ملابسهم في أيديهم السلاح، وكلهم على قول ابن أبي دؤاد. يبقى الخليفة وابن أبي دؤاد وعلة القوم والأمراء وقادة الجند كلهم في كفة، والرجل ده لوحده ليس معه إلا الله، مقيدا بالأغلال. تبدأ المناظرة، فقال الشيخ: يا أحمد ابن أبي دؤاد، إلى ما دعوت الناس ودعوتني إليه؟ إيه الحاجة اللي أنت بتدعوني لها وبتدعو الناس إليها؟ فقال ابن أبي دؤاد: إلى أن تقول القرآن مخلوق، لأن كل شيء دون الله مخلوق. دي الدعوة بتاعت مين؟ بتاعت مين؟ ابن أبي دؤاد. طبعا لك أن تتصور كيف يقولوها، يقولوها كده بملء فيه يتمايل ويترنح، ها معه الدولة وهذا رجل ضعيف أسير مغلل بالقيود والأغلال. فقال: إلى أن تقول القرآن مخلوق، لأن كل شيء دون الله مخلوق. فقال الشيخ: إن رأيت يا أمير المؤمنين أن تحفظ علي وعليه ما نقول، قال: أفعل. يعني يا أمير المؤمنين الكلام اللي يقوله ده واللي أنا أقوله احفظه عشان مش حد يعترف كلامه. فقال الخليفة: أفعل. فقال الخليفة: أفعل، يعني أحفظ عنك وعنه ما يقول. قال الشيخ: أخبرني يا أحمد عن مقالتك هذه، أواجبة داخلة في عقد الدين، فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه ما قلت. يعني القول بخلق القرآن ده حاجة من أصول الدين. الدين لا يكون كامل إلا الإنسان قالها. فقال النبي دؤاد: نعم. قال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله تعالى إلى عباده، هل ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما أمر الله تعالى به في دينه؟ ها؟ فقال ابن أبي دؤاد: لا. قال الشيخ: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة إلى مقالتك هذه. طب طالما النبي صلى الله عليه وسلم بين كل حاجة ولم يستر شيئا، فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الأمة إلى ما دعوت أنت الناس إليه؟ فسكت ابن أبي دؤاد ما تكلمش. فقال الشيخ: تكلم. فسكت ابن أبي دؤاد. فالتفت الشيخ إلى الواثق فقال: يا أمير المؤمنين، واحدة. أدي نقطة، أدي إيه؟ واحدة. فقال الواثق: واحدة. خلاص دي بالفعل يعني إلزام ما يقدرش يتكلم فيه، أدي واحدة. قال الشيخ: يا أحمد، شو بقى الثانية بقى، يا أحمد أخبرني عن الله تعالى حين أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكان الله تعالى الصادق في إكمال دينه أم أنت الصادق في نقصانه؟ يبقى ربنا صادق في إكمال دينه ولا أنت الصادق في نقصان دينه؟ الله صادق في إكمال دينه وتمامه أم أنت الصادق في نقصان دين الله؟ فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه بمقالتك هذه. ربنا قال إن دين كامل، والنبي ما قالش أنت بتقوله، وأنت بتقول إن دين لا يكمل إلا بمقالتك، فيا ترى إذا كلام ربنا هو الصدق ولا كلامك أنت الصدق؟ فسكت ابن أبي دؤاد، فقال الشيخ: أجب يا أحمد، أجب. فلم يجبه، فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين اثنتان. فقال الخليفة: اثنتان. قال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن مقالتك هذه، أعلمها دي بقى أشد، أعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جاهلها؟ كان عرفها ولا كم جاهلها؟ قال نبي دؤاد: علمها. قال الشيخ: فدعا الناس إليها. طبعا كان عرفها فدعا الناس إليها. فسكت ابن أبي دؤاد، فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين ثلاث نقاط هم. فقال الواثق: ثلاث. قال الشيخ: يا أحمد، فاتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ علمها كما زعمت ولم يطالب أمته بها. يعني الأمر اتسع للرسول صلى الله عليه وسلم إنه هو عرفها ومع ذلك لم يطلبها من الناس، اتسع ذكر النبي؟ قال: نعم. وتسع لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه. يبقى كم يسعى برك أبو بكر وعمر وعثمان عرفوها ومع ذلك ما أجبروش يسعى ليها، وسعهم ذلك. فقال ابن أبي دؤاد: نعم. فأعرض الشيخ عنه وأقبل على الخليفة فقال: يا أمير المؤمنين، قد قدمت لك القول أن أحمد يصبو، يصبو أي يزل ويخطئ ويقل ويضعف عن المناظرة. يا أمير المؤمنين، إن لم يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فلا وسع الله على من لم يتسع له ما اتسع له من ذلك. يعني إذا كان الأمر واسعا وأنتم تقتلون الناس على مقالتكم وتجبرون الناس على مقالتكم وتحجرون وتضيقون على الناس بسبب مقالتكم، وكان الأمر واسعا زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فلا وسع الله على أمر ضيقه على المسلمين. فقال الواثق: نعم، إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فلا وسع الله علينا. ده كلام الواثق. اقطعوا قيد الشيخ. يبقى كان ده كله الشيخ فين؟ في الأغلال. فلما قطع ضرب الشيخ بيده إلى القيد ليأخذه، الشيخ عاوز يأخذ القيد، فجاذبه الحداد عليه. يبقى القيد ده ما كانش حبل وإنما إيه؟ حديد، حديد. الشيخ عاوز يشد الكلبشات الحديدية والحداد عاوز إيه؟ يشدها. فقال الواثق: دع الشيخ ليأخذه. قال للحداد: سيب الشيخ يأخذ الكلبشات بتاعه. فأخذه الشيخ فوضعه في كمه. فقال الواثق: لما جاذبت علي؟ لماذا أخذت هذا القيد الحديدي وجاذبت علي؟ قال الشيخ: لأني نويت أن أتقدم إلى من أوصي إليه إذا مت أن يجعله بيني وبين كفني حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله يوم القيامة، فأقول يا رب سل عبدك هذا لما قيدني وروع أهلي وولدي وإخواني بلا حق أوجب ذلك علي. وبكى الشيخ وبكى الشيخ ما شاء الله. فبكى الواثق وبكينا. ثم سأله الواثق أن يجعله في حل وسعة مما نال. معلش يا مولانا سمحنا اغفر لنا لا. فقال الشيخ والله يا أمير المؤمنين قد جعلتك في حل وسعة من أول يوم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كنت رجلا من أهله. فقال الواثق لي إليك حاجة. الواثق بقى هو اللي بيقول له ممكن تعمل لي حاجة. الخليفة هو اللي بيقول للشيخ ممكن تعمل لي حاجة. فقال الشيخ إن كانت ممكنة فعلت. فقال الواثق تقيم فينا فينتفع بك فتياننا. تخليك في الأصول بتاعتنا وتعلم أولادنا وتلامذتنا والأمراء بتوع العيلة بتاعتنا حتى ينتفع أبناؤنا منك. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين إن ردك إياي إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم أنفع لك من مقامي عليك وأخبرك بما في ذلك. يعني أنت لو سبتني أرجع لأهلي وولدي وبلدي أفضل من أن أمكث في قصورك بين أولادك وفتيانك، وهذا أنفع لي ولك. لماذا؟ أصير إلى أهلي وولدي وأكف دعاءهم عليك فقد خلفتهم على ذلك. سبت زوجتي وأولادي هم بيدعوا عليك، فلما أرجع لهم يكف الدعاء عنك. فقاله الواثق فتقبل منا صلة ما تستعين بها على دهرك، نديك شوية فلوس تتأيد بها وتستعين بها على معيشتك. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين لا تحل لي، أنا غني عنها وذو مرة سوي. أنا رجل غني عندي مال، والصدقة لا تجوز لذي مرة سوي. لا تجوز الصدقة لغني أو ذي مرة سوي، وقد ورد في ذلك بعض الأثار. قال الخليفة فسل حاجتك. قال وتقضيها يا أمير المؤمنين؟ لو طلبت منك شيئا تقضي أمير المؤمنين؟ قال نعم. فقال هذا الشيخ فخل سبيلي إلى الثغر الساعة وتأذن لي. الثغر هو المكان الذي يجتمع فيه الجند صيفا أو شتاء لحفظ حدود الدولة الإسلامية سواء كانت برية أو بحرية. مثلا حدود المسلمين مع الدولة البيزنطية عند جبال طرسوس وغيرها دي حدود برية. طيب حدود المسلمين على البحر الأحمر عند دمياط ورشيد والإسكندرية مثلا دي ثغور إيه؟ بحرية. إذن هناك ثغور برية وثغور بحرية، وجيش المسلمين بيرابط في هذه الثغور. مثلا ثغر مثلا بتاع دمياط نحط فيه 10,000 مقاتل في هذا الثغر، يقعدوا هناك 3 شهور 4 شهور وبعد كده يرجعوا ونحط بدلهم كام؟ 10,000 آخرين. يقعدوا كام شهر ويرجعوا نحط بدلهم، وهكذا دولي، بحيث العدو في أي لحظة لو هجم على الدولة الإسلامية يجد هناك من إيه؟ من يصده، يجد هناك جيش إسلامي سهران بيحمي حدود الدولة الإسلامية في البر والبحر. فالطلب الوحيد الذي طلبه هذا الرجل بعد أن يرد إلى أهله وأولاده أن هو الخليفة يأذن له أن هو ينضم للجيش المدافع والحامي لحدود الدولة الإسلامية. فقال فخل سبيلي إلى الثغر الساعة وتأذن لي. فقال الخليفة قد أذنت لك. فسلم الشيخ وخرج. قال صالح لو أبو الفضل الهاشمي قال المهتدي بالله رحمة الله تعالى عليه والمتدي كان حاضر المجلس بتاع مين؟ بتاع الواثق. الكلام بكله كان في مجلس الواثق وكان المهتدي حاضرا ذلك. فقال المهتدي بالله رحمة الله عليه: فرجعت عن هذه المقالة منذ ذلك اليوم، وأظن الواثق بالله كان رجع عنها من ذلك الوقت. خليفة الواثق اللي حصل معه الحوار ده رجع عن القول بخلق القرآن من ذلك الوقت، وأنا رجعت عن ذلك من ذلك الوقت. طبعا هذه مناظرة جيدة، والمناظرة هي التي فيها الإلزام، المناظرة الجيدة التي فيها الإلزام. والإلزام لا يكون من وجه واحد، ولكن الإلزام يكون من وجوه، الإلزام يكون من وجوه، إلا إذا كانت المسألة لا تحتمل إلا وجها واحدا. ومن أفضل من طبق طريقة الإلزام هذه المناظرة والمحاججة التي حكاها ربنا سبحانه في سورة البقرة: الذي حاج إبراهيم في ربه، عندما أتاه ربنا سبحانه وتعالى الملك، رجل بيقول أنا يعني رب الناس، فقال إبراهيم: إذا كنت أنت ربا فإن الله تعالى يحيي ويميت. فقال الرجل: أنا أحيي وأميت. في بعض التفسيرات أنه أتى برجلين كان يريد قتلهما، فأطلق أحدهما وقتل الآخر، إذن أنا أحييت وأمت. طيب، المناظر لا يقف عند الملاججة، لا يقف عند الملاججة، فإذا لاججه خصمه ترك له هذه المسألة ليأتي بمسألة أقوى. يعني إبراهيم قال ربي يحيي ويميت، الملك ده قال له أنا أحيي وأميت. فإبراهيم قال له خلاص، إن جبت اثنين أطلقت أحدهم وقتلت الآخر وظننت أنك بذلك أحييت وأمت، دعنا من ذلك. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. مش أنت رب وبتزعم أنك تحيي وتميت؟ خلاص سيبنا من دي. طب الرب بتاعي بيجيب الشمس من المشرق، هات أنت بقى من المغرب بقى. إيه اللي حصل؟ قال الله: فبهت الذي كفر. ما قدرش عليه. فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر. فدائما المناظر هو الذي لا يقف عند وجه واحد في الملاججة، بل يتعدى إلى غيره وغيره وغيره. وهنا نجد أن ذلك الرجل الشيخ الوقور مع أنه لا زال في قيده، إلا أن ضعته وضعفه وأسره لم يمنعه أن يجهر بالحق وأن يكون مدافعا عنه بين يدي هؤلاء الجبابرة. وانظر كيف أن الله تعالى يجعل للحق سلطانا حتى ولو كان صاحبه ضعيفا، يجعل الله تعالى للحق سلطانا حتى ولو كان صاحبه ضعيفا. فهذا الشيخ كان واحدا في مجلس الخليفة، وكان الخليفة ونوابه وأمراء القوم والأجناد وقوادهم والوزراء والأعيان وعلماء ذلك الوقت كلهم يجتمعون على قول واحد، وهو القول بخلق القرآن. هذا الرجل رجل غريب وضعيف وأسير ومقيد، ويتكلم بهذه القوة. في النهاية كانت الغالبة لمن؟ للضعيف المأسور الذي تأيد بالحق ودافع عنه، أم للسلطان والدولة والصولجان؟ كانت القوة والغلبة لمن؟ لمن؟ للحق. يبقى الإنسان صاحب الحق قوي ولو كان في الظاهر ضعيفا. ولذلك في بعض الآثار: قوة المؤمن في قلبه وقوة المنافق في بدنه. المنافق قوته في بدنه ليست في قلبه، وقوة المؤمن في قلبه، وقوة المؤمن في قلبه. لم يقل الأثر وقوة المؤمن في قلبه لا في بدنه. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وكما معلوم أن خير القوة قوة البدن وقوة القلب. والمقصود من ذلك أن الإنسان لابد أن يبحث عن الحق وأن يتعلم الحق وأن يتواضع عن الحق، وألا يكون متلبسا بباطل زاعما أنه من أهل الحق. دي مسألة خطر جدا. يعني ابن أبي دؤاد كان ظننه أهل الحق، وكان ظان إن ده منهج النبي عليه الصلاة والسلام وده منهج الصحابة، كان ظن الكلام ده وأقنع الخليفة بهذا الكلام. سبحان الله. وهنا أتذكر قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكم من رجل لجوج ومجادل يظن أنه على شيء وليس هو على شيء. فنسأل الله تعالى العون وحسن الخاتمة. سنقف عند آخر أثر، وأثر إسناده صحيح ولكن فيه قصة وطرفة جميلة ماتعة. قال أبو موسى محمد ابن المثنى: كنا نقرأ على شيخ ضرير بالبصرة، كنا نقرأ على شيخ ضرير بالبصرة، فلما أحدثوا ببغداد القول بخلق القرآن قال الشيخ، يعني هذا الشيخ الضرير، قال: إن لم يكن القرآن مخلوقا فمحى الله القرآن من صدري. يعني الرجل ده على نفسه، لو ما كانش القرآن ده مخلوق ربنا يمحي القرآن ده من صدري، أعوذ بالله. قال: فلما سمعنا هذا من قوله تركناه وانصرفنا عنه. فلما كان بعد مدة لقيناه فقلنا: يا فلان، ما فعل القرآن؟ ما رأيك في القرآن؟ قال: ما بقي في صدري منه شيء. قلنا: ولا قل هو الله أحد؟ قال: ولا قل هو الله أحد إلا أن أسمعها من غير يقرأها. نسأل الله تعالى العافية، وأن يرطب أفئدتنا وألسنتنا بالقرآن وذكره. بذلك نكون قد أنهينا جزءا طيبا من هذا الكتاب إن شاء الله.